بسم الله الرحمن الرحيم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأصح. يقول أنه إذا ولغ الكلب، ولوغ الكلب هو شربه في الإناء، إذا شرب الكلب ولعق يعني أخذ الماء بلسانه يقال ولغ الكلب. طبعا هذا في قبال أنه سال لعابه، إذا سال اللعاب هذا لا يقال أنه ولغ، وإذا لعق الإناء، لعق يعني لحس، هذا أيضا لا يقال أنه ولغ. الولوغ يعني أن الإناء فيه ماء وجاء وشرب منه يقال ولغ. فإذا ولغ يغسل ثلاثا، أولاهن بالتراب، يعني يؤخذ التراب ويبل بشيء من الماء ثم يدلك بالإناء ثم يغسل مرتين، لذلك يقول ثلاثا أولاهن بالتراب، يعني الأولى ماء مع تراب والثانية ماء، طبعا لابد أنه يزال هذا التراب ثم يغسل مرة ثانية بالماء ثم ثالثة بالماء خالصا. قال على الأصح، هذا قوله على الأصح ينبه به على خلاف الشيخ المفيد رحمه الله الذي ذهب إلى أن التراب لا تكون أول وإنما وسط، أول يغسل بالماء ثم الثانية ماء مع تراب ثم الثالثة بالماء. وأيضا على خلاف، ينبه بذلك على خلاف ابن الجنيد رحمه الله الذي ذهب إلى أنه يجب الغسل سبعا لا ثلاث. وأيضا ينبه بذلك على خلاف ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء، يقول ومن الخمر والجرذ، الجرذ هو الفأر الكبير، ثلاثا بالماء. طبعا بالنسبة إلى الخمر هو نجس وعد في النجاسات فيما سبق، أما الجرذ فإنه ليس بنجس، وإنما المراد به هي النجاسة الناشئة من موته. إذا مات الجرذ في الإناء فإن هذا الإناء يغسل ثلاثا بالماء، والسبع أفضل طبعا بدون تراب. ومن غير ذلك، أما إذا غير هذه النجاسات كل نجاسة أخرى مرة واحدة يغسل بالماء مرة واحدة والثلاث أحوال. إلى هنا تم الكلام في الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة، وننتقل إلى الكتاب الثاني وهو كتاب الصلاة. قال والعلم بها يعني بالصلاة يستدعي بيان أربعة أركان. الركن الأول في المقدمات، والركن الثاني في أفعال الصلاة، والركن الثالث في بقية الصلوات يعني غير الصلوات اليومية، والركن الرابع في التوابع مثلا الخلل الذي يحصل في الصلاة أو في قضاء الصلوات أو في صلاة الجماعة أو الخوف أو غير ذلك. أما بالنسبة إلى الركن الأول وهو في المقدمات، طبعا بالنسبة إلى الركن الأول يتكلم في سبع مقدمات، قال وهي سبع. المقدمة الأولى في أعداد الصلوات، ما هي الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة؟ الثانية في أوقات هذه الصلوات. الثالث المقدمة الثالثة في القبلة، والرابعة في لباس المصلي، والخامسة في مكان المصلي، والسادسة في ما يسجد عليه، والسابعة في الأذان والإقامة. هذه كلها طبعا مقدمة تجب قبل الصلاة، يعني مراعاة مثلا الوقت أو ما هو الذي يسجد عليه أو المكان المصلي، هذا قبل أن ندخل في الصلاة، فكلها جعلها من ضمن المقدمة. يقول المقدمة الأولى في أعداد الصلاة، والمفروض منها يعني الواجب من الصلوات 9: صلاة اليوم والليلة، صلاة الفجر، الظهرين والعشاءين، هذه 5 صلوات واجبة، والجمعة، صلاة الجمعة على القول بوجوبها، طبعا صلاة الجمعة هي واجبة في زمان حضور الإمام وتمكن الإمام من إقامتها فهي واجبة، وأما في زمان الغيبة فيه خلاف بين العلماء، سيأتي مفصل في بحث في صلاة الجمعة. والعيدين أيضا مع حضور الإمام فهي صلاة العيدين واجبة، وأما مع الغيبة كما هو الحاصل الآن فهي مستحبة. والكسوف، طبعا هناك فرق بين الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد يطلق على الخسوف والكسوف يطلق عليهما كسوف. والزلزلة، صلاة الزلزلة متى ما وقعت زلزلة يجب على الإنسان أن يصلي، وهي مثل صلاة الكسوف تماما. والآيات يعني حصول الآيات المخوفة من مثلا هبوب الرياح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو كل مخوف سماوي أو أرضي، هذه تسمى صلاة الآيات. وبعضهم بعض العلماء قال أن الكسوف والزلزلة هذه داخلان أو داخلتان في الآيات، وهذا المشهور عند العلماء، يقولون صلاة الآيات يشمل الكسوف والخسوف والزلزلة. فإذا على هذا الأساس يعني ينقص 2، ينقص الكسوف والزلزلة، يصير 7 فقط. وصلاة الطواف، طبعا صلاة الطواف الواجب، أما صلاة الطواف المستحب فهي شرط في صحة الطواف ولكنها ليست بواجبة. والأموات، صلاة الأموات فإنها واجبة وجوبا كفائيا، بحيث إذا قام به واحد سقط عن باقي المسلمين. وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه، يعني إذا نذر لله علي نذر أن أصلي 2 ركعة، صارت هذه الصلاة واجبة، صارت من ضمن الصلوات المفروضة. طبعا النذر هذا الذي قلناه، شبه النذر هو العهد واليمين. العهد يعني أعاهد الله أن أصلي 2، فيجب عليه بسبب أنه عاهد الله على ذلك. واليمين يقول والله سأصلي مثلا الآن أو غدا أو كذا في أي وقت شاء سأصلي 2، فلما حلف هذا يجب عليه بسبب اليمين. هذا بالنسبة إلى الصلوات الواجبة، وما عدا ذلك مسنون. طبعا هناك الصلوات المسنونة يعني المستحبة، هناك صلوات موظفة، يعني ورد في الشرع صلاة مثلا كما تلاحظون في كتب المستحبات مثلا صلاة ليلة الجمعة، صلاة ليلة كذا، صلاة جعفر عليه السلام، صلاة مثلا الوحشة، يعني صلوات موظفة بكيفية خاصة وقد يكون لها وقت خاص. وهناك صلوات غير موظفة هي أيضا تدخل في الصلوات المسنونة، وهي صلاة ركعتين قرب إلى الله تعالى، ما شئت فاستكثر من ذلك. يعني الإنسان لو كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني 500 صلاة، كل صلاة ركعتين، فهذا أيضا مستحب، لأنه ورد في الروايات أن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. وأيضا ورد طبعا عن الأئمة عليهم السلام مثل الإمام زين العابدين أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وبعض العلماء مثل ما يذكر الأميني رحمه الله في كتابه الغدير أنه بعض العلماء صلى 1000 ركعة، ومن ضمنهم نفس الأميني رحمه الله، فوجد أنها تأخذ 7 ساعات. 1000 ركعة تأخذ 7 ساعات، طبعا حيث تكون مخففة، يعني مو الأذكار الطويلة والأشياء هذه، إذا كان طويلة ممكن صلاة واحدة في 7 ساعات، صلاة ركعتين ممكن في 7 ساعات، إذا كان بيقرأ مثلا في القنوت دعاء الجوشن الكبير مثلا، مثلا بين السجدتين بيقرأ دعاء كوميل وهالأدعية هذه، بياخذ 7 ساعات. فعلى كل حال بالنسبة إلى غير هذا فإنه مستحب، يعني مسنون. وصلاة اليوم والليلة، الآن يتكلم في الصلوات اليومية التي هي أهم هذه الصلوات المفروضة باعتبار دوام الابتلاء بها، هي 5، وهي طبعا معلومة: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي 17 ركعة. وهي معلومة في الحضر، هذا إذا كان الإنسان في الحضر بحيث أنه لا يصلي منها صلاة قصر، وأما في السفر فإنه تنقص من الظهر والعصر كل واحدة 2 صار 4، ومن العشاء 2 صار 6، فيبقى 11 ركعة. طبعا مثل ما تلاحظوا في الحاشية أنه المراد بالحضر ليس هو مكان مأواك أو مسكنك، وإنما المراد بالحضر يعني غير السفر الشرعي، وإن كان هو سفر عرفي. فيخرج يعني الحضر يشمل إيش؟ يشمل كونك في مسقط رأسك في بلدك، هذا حضر. ويشمل إذا سافرت ونويت الإقامة 10 أيام، هذا حضر أيضا، وإن كان عرفا يقال سفر. ويشمل أيضا إذا كان السفر لم تتوفر فيه شرائط التقصير، مثلا إذا كان سفر معصية، إذا سفر معصية أيضا يشمله حضر، أنت لست مسافر سفرا شرعيا، فهذا أيضا تبقى 17 ركعة. الصبح 2 ركعات والمغرب 3، وكل واحدة من البواقي الظهرين والعشاء 4. هذا في الحضر. في غير الحضر قال: ويسقط من كل رباعية في السفر 2، فيصبح كما قلنا 11 ركعة. طبعا مثل ما تلاحظوا عن المسالك مذكور في الحاشية أنه في السفر وما هو بحكم السفر، ما هو بحكم السفر مثل الخوف، صلاة الخوف 2، هذه أيضا طبعا لها كيفية معينة، صلاة الخوف والمطاردة. صلاة الخوف يعني تسقط أيضا هذه من كل رباعية ركعتين. وأما في صلاة المطاردة فإن الركعات بكاملها تسقط كما سيأتي. المطاردة يعني في ميدان الحرب، في ميدان الحرب الإنسان ما يتمكن لا ركوع لا سجود، ما يتمكن، وإنما يكون تكبير، يعني كل تكبيرة ركعة، وسيأتي بيانه. أو مثلا بالنسبة إلى من هو لا يتمكن من الركوع أو من السجود فإنه يكون بالإيماء، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر ذلك باعتبار أنه هنا لا نقول سقطت الركعة، لأنه وإن كان سقطت لكن إلى بدل، يعني الآن بدل الركعة تكبيرة، على كل حال الركعة ما سقطت، هناك بدل لها. أما بالنسبة إلى السفر سقطت لا إلى بدل، وإن كان مثلا هذه تسبيحات 30 تسبيحة اللي هي تسبيحات الجبر، هذا إنما هو لجبر الثواب، للحصول على الثواب الكامل، لا أنه بدل الركعة. هذا بالنسبة إلى المفروض من صلوات. قال في أعداد الصلاة والمفروض منها 9 ونوافلها. أما النوافل، طبعا نوافلها يعني نوافل اليومية، نوافل اليومية قال في الحضر 34 ركعة، في الحضر 34 ركعة، 8 للظهر و8 للعشاء، هذا 16 و4 للمغرب، عفوا 8 للظهر و8 للعصر و4 للمغرب 20 و2 للعشاء تعدان بواحدة، هذه طبعا 2 هو عدهم 2 صار 22، و8 الليل صار 30، وركعتي الشفع هذه كم؟ 32، وركعة الوتر 33، والفجر 2، احنا خطأ في العد شلون؟ ايه؟ العشاء ركعة واحدة فيصير كم يصير؟ 34. لذلك يقول على الأشهر، على الأشهر يعني في الرواية أنها 34. طبعا ورد قبل ما أنجي إلى الرواية أنه ورد أن العلة في جعل النوافل بضعف الفرائض، للفرائض قلنا 17 ركعة، النوافل ضعف 17 34. العلة في ذلك هو لكي يحصل جبر للفرائض، فإنه ورد في الروايات إن الله سبحانه وتعالى لا يثيب المرء من صلاته إلا بما أقبل فيها، يعني إذا كان صار يعي بما يقول في الصلاة، أما إذا دخل في الصلاة وصار يصلي وهو لا يلتفت إلى كلامه باعتبار أنه سرح وخرج في الأسواق وفي الدكاكين وفي صار يطوح في هذه الدنيا، فإن هذا المقدار طبعا لا يعي هو ما يقول، فلا يثاب إلا بما وعى وبما التفت إلى ما يقول، بما أقبل به على ربه. ولذلك كان أحد أصحاب الإمام قال إذن يا ابن رسول الله هلكنا إذا كان هكذا، ما بنحصل من الصلاة شيء. فقال الإمام لا، يجبر ذلك بالنوافل. النوافل طبعا تعوض عن هذا الجبر، فإذا كان إنسان بعد ما يصلي نوافل هذا بعد متوفق توفيق كامل والحمد لله. النوافل لأنه مو فرض عليك، فلأنه مو فرض عليك ف يعني تحصل ثواب منها، يكون هذا تعويض عن ذاك. إما هكذا نقول، أو أنه يعني لعل السبب في أن النوافل تجبر أنه أنت يعني تقسم الصلاة إلى ثلاثة أقسام، أو مثلا نقسم الصلاة إلى أقسام.
يقول أنه النوافل ضعف، فأنت ستسرح في الفريضة، ففي هذه الفريضة سيذهب مقدار، ستسرح في النوافل فسيذهب مقدار، هذا المقدار الذي تلتفت به في النوافل والمقدار الذي هو من الفريضة يكون صلاة كاملة. إذا صار أقل من ذلك، يعني النوافل سرح في نصفها والفرائض صار بقى ثلث منها، بقى بمقدار ثلث، والفرائض يعني سرح في نصفها، صار إذن أقل من صلاة كاملة، فلعله يعني يكون هذه صلاة لا خير فيها. إذا في نصفها سارح لا خير فيها، بحيث لا يحصل على الثواب الكامل منها. كيف الضيعة؟ نعم ضعف، لا المجموع، المجموع لأن 34 والفرائض 17 مجموع، يعني مو أنه. طبعا قوله على الأشهر لما ورد في بعض الروايات أنها 33 ركعة بإسقاط الوتيرة اللي هي صلاة نافلة العشاء، وورد في بعض الروايات 29 ركعة بإسقاط الوتيرة والست من نافلة العصر وثنتين من نافلة المغرب. كم إذن أسقط؟ 9، 9 من 34 يصير 25، وبإضافة ركعتين للظهر بعد الظهر وركعتين للعشاء قبل العشاء، صار زودنا 4 مع 25 صار 29. قلنا روي 33 وروي 29 وروي 27، روي 27 بإسقاط ركعتي العشاء قبلها، يعني يصير أسقطنا الوتيرة وأسقطنا أيضا ركعتي العشاء قبلها اللي هي ثنتين، صار كم؟ 31. يعني بالإضافة إلى ذاك، ذاك هناك صار 29، إذا أسقطنا بالإضافة إلى ذاك ركعتي العشاء صار 27. شلون؟ نعم، يعني ركعتين مما هو قبل العشاء من نافلة المغرب، يعني اي نعم اي نعم. لذلك يقول هذا على الأشهر أنه 34 ركعة. طبعا هذا حمل، يعني وجود هذه الروايات حمل على أنه هذا الذي يسقط هو أقل فضل من الباقي، يعني الأفضل هو 34 ثم 33. يعني لو شئت أن تسقط شيء اسقط الوتيرة مثلا، صلي 33، لو شئت أن تسقط اسقط بحيث يصير 29 أو 27 على يعني التفاوت في الفضل. وإن كان الوتيرة ورد في بعض الروايات أنه الوتيرة تعدان بركعة حتى يكون الإنسان قد صلى فردا صلاة فردية. ورد في بعض الروايات أنه إذا صلى الإنسان فرد ومات، يعني مات بعد صلاة العشاء وكان قد صلى الوتيرة، يعني صلاة آخر ما صلى فرد، فإنه يدخل الجنة، يعني هذا يكون مدعى إلى دخول الجنة كما في الخبر. يقول أمام الظهر ثمان ركعات، الآن يعدد النوافل، وقبل العصر مثلها ثمان، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، هذه اللي قلنا أنها الوتيرة، وإحدى عشرة صلاة الليل، صلاة الليل يعني ثمان، هذه التي تسمى صلاة الليل، يعني بعضهم يطلق على ثمان ركعات هي صلاة الليل، يضاف إلى صلاة الليل ركعتي الشفع وركعة الوتر، صار 11 ركعة. هذه كلها لا تسمى صلاة الليل، وإنما تسمى قيام الليل. قيام الليل يشتمل على صلاة الليل، يشتمل على ركعتي الشفع، ركعة الوتر، على تلاوة القرآن، دعاء وغير ذلك، هذه كلها يجمعها قيام الليل. أدرك صلاة الليل؟ يعني إذا كنت يعني لابد تارك يعني الصلاة حتما، فلا أقل اقتصر على الشفع أو الوتر، وإذا كان كلا ولا بد لا أقل الوتر، مو أنه يجزى، يعني ذاك اللي يصلي صلاة الليل بالكامل وهذا يصلي ركعة يجزى عنه، ما يمكن، وإلا الناس ما بتصلي بعد صلاة الليل. يقول مع ركعتي وصلاة وإحدى ركعة وإحدى عشرة صلاة الليل، هذه ثمان، مع ركعتي الشفع هذه ثنتين، والوتر هذه ثلاث، مع الثمان صار 11، هذه 11 ركعة، وركعتان للفجر طبعا قبل الفجر. وبالنسبة إلى كل النوافل، كل النوافل لابد أن تكون بعد دخول الوقت، يعني بعد أن يدخل وقت الظهر يصلي نوافل الظهر، طبعا جاء وقت العصر يصلي نوافل العصر، المغرب والعشاء وهكذا، إلا بالنسبة إلا ركعتي الفجر فإنه يجوز أن تقدم في السدس الأخير من الليل، إذا كان الليل مثلا ست ساعات قبل الفجر بساعة، ممكن أننا نقدم نافلة الفجر وإن لم يأتي الفجر بعد. قال ويسقط في السفر، هذا قوله في الحضر، أما في السفر يسقط نوافل الظهر والعصر 16 ركعة، والوتيرة 17، فيصبح مجموع النوافل بمقدار الفرائض في الحضر، وإلا أيضا بالنسبة إلى الفرائض أيضا تقل. قال على الأظهر في قبال من ذهب إلى أنه صلاة الوتيرة لا تسقط في السفر، وإنما الذي يسقط فقط الظهر والعصر، نوافل الظهر والعصر. يقول والنوافل كلها ركعتان، يعني إذا جاء الآن تلاحظوا مثلا نقول صلاة الليل ثمان ركعات، ثمان ركعات يعني ركعتين بتسليمة تشهد وتسليم، ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، وجميع النوافل إذا جاء لك في كتاب أدعية أو شيء أنه يستحب صلاة مثلا في ليلة القدر يستحب صلاة مئة ركعة، يعني ركعتين ركعتين وهكذا، دائما إذا جاء أكثر من ثنتين
يعني ثنتين ثنتين، كل ثنتين بتشهد وتسليم. قال بتشهد وتسليم بعدهما بعد الركعتين إلا الوتر أو الوتر وصلاة الأعرابي. صلاة الأعرابي هي 10 ركعات، وكيفيتهما مثل كيفية صلاة الفجر والظهرين، يعني أولا نصلي ركعتين بتشهد وتسليم، ثم نصلي 4 ركعات بتشهد وتسليم، ثم نصلي 4 ركعات بتشهد وتسليم. يعني كيفية صلاة الأعرابي كما قلنا مثل صلاة الفجر ونضيف لها الظهر والعصر 10 ركعات، لأنه ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله علم الأعرابي هذه الصلاة فسميت صلاة الأعرابي، وهذه وقتها هو يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. وصلاة الأعرابي كما قلت هي ضعيفة السند، ولكن لا بأس أن يؤتى بها برجاء المطلوبية، أو باعتبار أنهم يتسامحون في أدلة السنن فذكروها في كتبهم، ولا بأس أن يؤتى بها برجاء المطلوبية، رجاء الثواب إن شاء الله. يقول وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله. طبعا الآن ذكر هو تفصيل فقط صلاة اليوم والليلة، أما صلاة الجمعة، العيدين، الكسوف، الزلزلة، كذا، هذه لم يذكرها، سيأتي بيانها بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى أعداد الصلوات. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية في المواقيت، المواقيت يعني أوقاتها، ما هي أوقات الصلوات اليومية؟ قال والنظر في مقاديرها وأحكامها. بالنسبة إلى المقادير يعني مقادير الأوقات، ما هو الوقت وإلى أي مدى يمتد. وأما بالنسبة إلى الأحكام، الأحكام كما سيأتي، لو كان مثلا حصل للإنسان مثلا بعض الأعذار كما سيأتي التي تمنع من الصلاة، وقد مضى من الوقت مقدار الصلاة، هل يقضي أو ما يقضي؟ مثلا امرأة كانت طاهرة بعد مضي ساعة من الوقت ولم تصلي حاضة، هل تقضي أو لا تقضي مثلا؟ أو إذا قبل الغروب بمقدار ساعة فنقت، هل يجب عليها الغسل وأداء الصلاة؟ هذه أحكام تتعلق بالأوقات. أما بالنسبة إلى الأول وهو مقادير هذه الأوقات، قال فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. من الزوال، زوال الشمس، طبعا الشمس لما تأتي إلى كبد السماء وتنتصف في كبد السماء، ثم بمجرد أنها تنحرف عن كبد السماء ولو بمقدار يعني يسير جدا، هذا تحقق الزوال، يعني زالت وابتعدت عن كبد السماء إلى غروب الشمس. سيأتي الكلام في الزوال وفي الغروب، كيف نعرف الزوال وكيف نعرف الغروب، هل الغروب هو سقوط القرص أو أنه ذهاب الحمرة المشرقية، سيأتي بيانه. قال ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها. يعني الآن طبعا وقت الظهر، يعني عندنا لو قلنا يبتدئ الزوال من الساعة 12 مثلا والغروب الساعة 5، من بداية الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر مع طهارتها، لا بمقدار أدائها هي لوحدها مع طهارتها، هذا مختص بالظهر. يعني الآن مثلا لما لو أنه حصل الزوال، أنا مباشرة توضأت ثم صليت الظهر مباشرة بدون نوافل، كم أخذ من الوقت؟ أخذ من الوقت مثلا نفترض 7 دقائق، هذا المقدار، هذا مختص بالظهر. طبعا هذا يترتب عليه آثار، يعني لو أن شخص سهوا أوقع صلاة العصر فيها، فقد أوقع صلاة العصر في غير وقتها فصلاته باطلة، فلا بد من إعادة الظهر، أن يأتي بالظهر وثم يعيد العصر. أما لو كان لا سهوا جاء في الوقت المشترك، لأن بعد هذه 7 دقائق يصبح الوقت مشترك بين الظهر والعصر إلى آخر الوقت قبل الساعة 5 مثلا، نفترض أنه غروب الشمس والساعة 5، قبل غروب الشمس بمقدار 7 دقائق وهو مقدار أداء صلاة العصر، فإنه هذا مختص بالعصر. في هذا الوقت الذي بينهما لو جاء بالعصر سهوا ثم بعد فراغه من العصر التفت أنه ما صلى الظهر، فإن صلاة العصر مجزئة وعليه أن يأتي بالظهر. نعم، من جهة احتياطية أنه يعدل بتلك الصلاة إلى الظهر ويأتي ب4 ركعات عما في ذمه. يقول: ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره يختص بمقدار أدائها. فلو أنه قبل غروب الشمس بمقدار 7 دقائق وأنا ما صليت لا الظهر ولا العصر، ماذا أصلي؟ العصر، لأن وقت الظهر خلاص انتهى، يعني صير بعد ذلك قضاء. وما بينهما من الوقت مشترك، يعني بين الظهرين، طبعا قلنا من الآثار هذه، لو كان إنسان صلى سهوا صلى العصر قبل أن يصلي الظهر، هناك آثار تترتب على ذلك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. طبعا إذا غربت الشمس، إن قلنا بأن الغروب، غروب الشمس هو ذهاب الحمرة المشرقية، فيصير هنا بمجرد أنه تذهب الحمرة المشرقية انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب مباشرة ولا فصل بينهما. أما إذا قلنا لا، ينتهي وقت العصر بسقوط القرص، يعني هناك فاصل بين سقوط القرص، يعني اختفاء قرص الشمس عند الأفق، وبين ذهاب الحمرة المشرقية، يعني حوالي 12 دقيقة. فهذا الوقت، هذه 12 دقيقة، الآن لما سقط القرص انتهى وقت العصر لكن لم يبدأ وقت المغرب، فإذا ذهبت الحمرة المشرقية ابتدأ وقت المغرب، فيكون هناك فاصل من الوقت بين الظهر، بين وقت العصر وبين وقت المغرب. لذلك يقول: وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. أيضا بالنسبة إلى وقت المغرب، من غروب الشمس إلى منتصف الليل، ويختص من أوله بمقدار 3 ركعات، يعني مع طهارتها، هذا يكون مختص بالمغرب دون العشاء، ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل. أيضا كما سيأتي أنه بالنسبة إلى العشاء، فإنه يكون وقت العشاء أيضا من آخر وقت قبل منتصف الليل بمقدار أداء العشاء، هذا مختص بصلاة العشاء وما بينهما مشترك. يقول: ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار 4 ركعات. أيضا هنا يترتب عليه كما قلنا، لو أن إنسان صلى سهوا وصلى صلاة العشاء قبل المغرب، فإذا كان في الوقت المشترك صحت صلاته، وإن كان في الوقت المختص بالمغرب فصلاته باطلة. طبعا بالنسبة إلى منتصف الليل، تحديد منتصف الليل يكون بحساب الوقت الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طبعا العلماء هنا يعني عندهم قولين في المسألة في حساب منتصف الليل. قول من غروب الشمس، مثلا تغرب الشمس الساعة 5 وتطلع يطلع الفجر الساعة مثلا نقول 4 مثلا، فهذا الوقت يعني 5 إلى 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 هذه كم؟ 10، ثم الساعة 4 صار 11 ساعة، نصف ال 11 ساعة 5 ساعات ونصف نضيفها إلى المغرب الساعة 5 صار 10 ونصف منتصف الليل. طبعا يختلف على حسب دوران السنة، لأن بعض الأحيان تغرب الشمس الساعة 7 أحسن، تصير ساعات بعض الأحيان الساعة 12. فهنا بالنسبة إلى منتصف الليل يكون بهذا الوقت. بعض العلماء يقول أنه لا، وهو مثل ما يذهب إليه السيد الخوئي، أنه منتصف الليل إلى طلوع الشمس، يعني تطلع الشمس الساعة كم مثلا؟ الساعة على حسب هذا الفرض مثلا 5:30، يعني بعد ساعة ونصف مثلا، فيصير 11 ساعة نضيف إلها كم؟ ساعة ونص، صار 12 ونص نصفها 6 وربع، 6 وربع نضيفها إلى المغرب 5، فيصير 11 وربع. إذا جاء الساعة 11 وربع مثلا طلع انتصف الليل. بالنسبة مثلا إلى السيد في الأيام، يعني في حساب منتصف الليل بهذه الكيفية التي قلناها، إلا في ميناء، فحساب منتصف الليل في ميناء بالنسبة إلى المبيت يكون إلى طلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس. في غير ميناء إلى أحسن إلى طلوع الفجر، يعني إلى الساعة 4 مثلا على حسب الفرض الذي قلناه. يقول ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار 4 ركعات، وما بين طلوع الفجر، هذا طبعا كما سيأتي التفصيل بالنسبة إلى المضطر، بالنسبة إلى المضطر أنه لا يمتد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، هذا بالنسبة إلى غير المضطر كما سيأتي. وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح، وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، فإنه عندما يقرب الفجر يخرج عمود مضيء في الأفق، عمود يعني مستطيل بالطول، هذا العمود يشبهه ورد في الروايات أنه يشبه ذنب السرحان، يعني ذنب الذئب، ثم هذا يبدأ بعد ذلك يتلاشى ويختفي ويرجع الأفق مسود، لا ينتهي، يضمحل، يختفي، يضيق، يضيق، إذا فرج واتسع صار ضياء، هذا الكاذب. أما بالنسبة بعد ذلك يخرج ضياء أفقي، ذاك عمودي، هذا أفقي، ذاك يشق السماء، هذا ملاصق للأفق بياض، هذا الذي عبر عنه المستطير في الأفق، مستطير يعني منتشر، ينتشر في الأفق ويبدأ يزداد، يزداد شيئا فشيئا، ذاك يبدأ يتلاشى، هذا يبدأ ينتشر، يستطير، يتسع، حتى تبيض، يبيض الأفق وتطلع الشمس. إلى طلوع الشمس هذا وقت للصبح. لكن بالنسبة إلى الزوال، كيف نعرف الزوال الآن بالنسبة إلينا؟ يقول: ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل الشمس، لمن يستقبل القبلة. هذا من المباحث الدقيقة في اللمعة مثلا، تعرض إلى هذا المبحث وتوسع فيه، وهو من المباحث العميقة الدقيقة اللي هي تعتمد على الفلك عادة. وإجمال الكلام أن نقول: لما نأتي إلى الكرة الأرضية، الكرة الأرضية تنتصف من جهة العرض بخط الاستواء وهو نقطة الصفر، وبعده بعد هذا إلى الشمال ب23 درجة ونصف يأتي مدار سرطان، وأسفل جنوب خط الاستواء ب23 درجة ونصف يأتي مدار الجدي. الشمس في أول يوم من أيام الربيع وهو برج الحمل تكون عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ كل يوم تتحرك منزلة، كل يوم تتحرك منزلة، لا درجة، مو درجة، منزلة، يعني تتحرك بحركة يسيرة، تصعد إلى أن تصل من خط الاستواء إلى مدار السرطان بعد انتهاء 3 بروج، وهي بروج فصل الربيع. إذا صارت الشمس عمودية على مدار السرطان يبدأ انتهى فصل الربيع، ويبدأ فصل الصيف. ثم تلاحظوا الصيف تكون الشمس شديدة في الشمال، يعني بالنسبة إلينا هنا لأن تكون عمودية، ونحن طبعا نحن فوق مدار السرطان، مدار السرطان أسفل منا. ثم تبدأ الشمس تنحدر، كل يوم تنحدر بمقدار منزلة، تصير عمودية على النقطة الأسفل، ثم أسفل، ثم أسفل، ثم أسفل، إلى مضي 3 بروج أخرى وهي فصول بروج فصل الصيف. ثم يبدأ إذا انتهى آخر أيام من فصل الصيف ويبدأ أول يوم من فصل الخريف، تكون الشمس عمودية على خط الاستواء لأن ترجع إلى الأسفل. ثم يبدأ فصل الخريف ب3 بروج، الشمس تنزل متجهة إلى مدار الجدي، تصل إلى مدار الجدي إذا انتهى فصل الخريف، ويبدأ فصل الشتاء، تبدأ صاعدة متجهة إلى خط الاستواء. هنا الشمس في صعودها، تلاحظوا جاءت في مدار في خط الاستواء أي يومين من أيام السنة؟ أول يوم من أيام الربيع وأول يوم من أيام الخريف، لأنه أول ربيع ثم صيف نزلت، انتهى الصيف بدأ الربيع، أول يوم هي على خط الاستواء. فيكون الشمس تكون عمودية على خط الاستواء يومين في السنة. أيضا النقاط التي فوق خط الاستواء تكون أيضا عمودية عليها في صعودها، يعني في اليوم الأول من في اليوم الثاني من أيام فصل الربيع تكون تجاوزت خط الاستواء بمنزلة، هذا اليوم
أيضا تكون الشمس عمودية على البقعة التي على الأرض، في ذلك اليوم تكون الشمس عمودية عليها مباشرة. ثم في آخر يوم من أيام فصل الصيف تكون الشمس عمودية على نفس النقطة، لأن نزلت قبل خط الاستواء بنقطة، تكون أيضا الشمس عمودية على نفس النقطة، تكون أيضا الشمس عمودية يومين من أيام السنة على هذه النقطة في صعودها وفي نزولها. وهكذا كل نقطة هي من خط الاستواء إلى مدار السرطان تكون الشمس عمودية عليه نقطتين يومين في السنة. كذلك كل نقطة بين خط الاستواء ومدار الجدي أيضا تكون الشمس عمودية عليها يومين في السنة في نزولها وفي صعودها. واضح هذا أو مو واضح؟ سيأتي سيأتي الكلام. أنا أريد هذا واضح أو مو واضح؟ واضح نعم. أحسن. السرطان تصل إليه يوم واحد ثم تنزل عنه، يوم واحد فقط. الجدي يوم واحد، لأن تصل له يوم ثاني تنزل عنه، تصعد تتجاوزه. نعم. أما ما هو فوق مدار السرطان مثل مناطقنا ما يمكن أن يكون يوم ولا يوم في السنة الشمس عمودية. لذلك تعال طول السنة راقب الشمس، اجعل شاخص عمود وراقب طول السنة، هل تجد أن الظل الشمس تكون عمودية عليه؟ طبعا يترتب على ذلك إذا كانت الشمس عمودية يختفي الظل عند الزوال، الشمس عمودية مباشرة. لو جعلت شاخص الشمس تكون عمودية عليه لا ظل له البتة. وأما إذا كان الشمس مائلة فإنه لا يختفي الظل، الشمس تأتي هذا الشخص، الشمس تأتي إلى هذه الجهة مو عمودية عليه، فالشخص له ظل. ثم لما تبدأ الشمس في الزوال يزداد الظل، يصير طويل. ولذلك يقولون يعرف الزوال بتولد الظل بعد انعدامه، إذا انعدم ثم يبدأ بمجرد يتولد شيء يسير بدأ الزوال، أو بجهة ثانية أو بزيادته بعد نقصانه، لما ينقص 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 حتى أقصى حد أقل حد ثم يبدأ يزداد ينحرف ويزداد، هذا حصل الزوال. لذلك يقول ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه. طبعا كما يذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك يقول هذا مبني على مكان المصنف، فإن المصنف رحمه الله حلي من الحلة وهي فوق مدار السرطان، فلذلك دائما يزداد الظل بعد أن ينقص. ولم يذكر العلامة الثانية وهو تولد الظل بعد انعدامه. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ويدل على ذلك قوله أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. الآن إذا أنت تصور أنه تصور الخارطة وأنت في العراق مثلا وتريد أن تتجه إلى القبلة، تتجه إلى أي جهة؟ الجنوب، جنوب الغربي. الشمس أين يكون حاجبك الأيمن؟ من جهة الغرب، الشمال الغربي، صحيح؟ الشمس لما يعني تتصور هكذا الآن متجه إليه، فبالنسبة إلى الشمس تأتي من الشرق وتتنصف في كبد السماء ثم تميل إلى الغرب، فمالت إلى أي جهة؟ إلى جهة الحاجب الأيمن. لذلك يقول أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة، طبعا وهو في العراق. هذا بالنسبة إلى معرفة زوال الشمس. والغروب، ويعرف الغروب باستتار القرص. إذا سقط القرص، يعني الآن الأفق، طبعا الأفق هو كما يقولون هو دائرة وهمية. الآن لما أنت تذهب إلى البحر مثلا أو إلى البر وليس هناك بنيان، ماذا تجد؟ تجد مكان التقاء السماء بالأرض خط دائري حواليك، وأنت تكون في منتصف هذا الخط، في منتصف هذه الدائرة. فهذا نسميه الأفق، يعني مكان التقاء الأرض بالسماء، هذه الدائرة الوهمية التي يكون قطباها هو مكان الوقوف إلى وقوف الناظر، يعني من رأسه إلى قدمه. فيقول إذا استتر القرص، يعني نزل عن هذا الخط، صار أسفل هذا الخط، حصل الغروب. وهذا القول للصدوق والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي ابن البراج رحمهم الله. وقيل، هذا القيل ذكر وهو الأشهر بين العلماء، بذهاب الحمرة من المشرق. إذا ذهبت الحمرة من المشرق، كيف تذهب الحمرة من المشرق؟ طبعا لو جئنا إلى جهة الشرق، عندما تغرب الشمس في الغرب، طبعا أشعة الشمس تسطع على جهة الشرق فتسبب فيها حمرة. فإذا اختفت الحمرة من الأفق، عليكم السلام، من الأفق إلى أي مكان؟ إلى رأسك. هذه المساحة، يعني من الأفق إلى رأسك، هذا كله لم يوجد فيه حمرة، فقد زالت الحمرة المشرقية. وإن كان بعض العلماء يقول لا، إلى النصف، إلى نصف المسافة هو الذي يصدق عليه الشرق، أما فوق لا يصدق عليه شرق. فهنا بالنسبة إلى ذهاب الحمرة قال من المشرق وهو الأشهر، وقال آخرون نعم. وقال آخرون ما بين الزوال، طبعا آخرون هم الشيخ في المبسوط وسلار في كتابه المراسم وابن حمزة والقاضي ابن البراج. طبعا هذا ايش الخلاف في الغروب الآن، ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر، أن وقت الظهر ليس هو كما قال إلى قبل الأخير قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر، وإنما هو ما بين الزوال. الآن لما يحصل الزوال ونضع شاخص، الشاخص يعني العمود الذي نضعه على الأرض المنبسطة، كم طول هذا الشاخص؟ نتصور أن طول قدم. فأحد حالين، إما أنه له ظل أو ليس له ظل، منعدم الظل. لما يحصل الزوال يبدأ يتولد ظل، هذا الظل الذي يتولد إذا صار بمقدار قدم، بمقدار الشاخص، فانتهى وقت الظهر. لاحظوا ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، هو قدم يصير قدم. خيط لوين؟ ما يحتاج خيط، معلوم يعني قياس، ما يحتاج يعني. طبعا إذا كان هناك زيادة، يعني ما انعدم الظل، لما وضعنا الشخص وحصل الزوال كان الظل انكمش إلى أمصار بمقدار مثلا ربع قدم، فلابد الزيادة تكون بمقدار قدم، وجهين، يعني يصير الظل بعدين قدم وربع، هذا وقت للظهر. وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر بعد الظهر مباشرة حتى يصير الظل مثليه، حتى كانه قدم، إما الظل المتولد يصير قدمين أو الظل الزائد يصير قدمين. يقول: والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول، المماثلة بين الظل بين الفيء الزائد والظل الأول، يعني إيش؟ هذا طبعا القول للشيخ رحمه الله وفخر المحققين ابن العلامة. نعم، المماثلة، هذا القول بالمماثلة، القول بالمماثلة بين الفيء الزائد، الفيء الزائد هذا الذي زاد بعد الزوال، والظل الأول، الظل الأول يعني كم كان ظل، الظل الذي كان موجود كم كان؟ ربع قدم، إذا زاد بعد ربع قدم انتهى وقت الظهر. بين الفيء الزائد وهو ربع القدم الزائدة، والظل الأول الذي كان موجود عند الزوال. وقيل هذا القيل هو قول الأكثر، بل مثل الشخص أو الشاخص، يعني الآن مثلا إذا كان وضعنا الشاخص قدم يصير إيش؟ الزائد هو بمقدار قدم، يكون الزائد الفيء الزائد مو مماثل إلى الظل الأول، وإنما يكون مثل الشاخص. هذا الذي أشرت إليه، يعني أنه هل أنه الحساب من زيادة أو من الظل الذي كان موجود، هذا وقيل إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.